أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل البحث، وكان الكلام في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، في قيام الدليل مقام القطع الطريقي. هذا هو البحث الأول، وقلنا الكلام في جانبين: الجانب العملي الإثباتي، وقلنا المتفق والمتيقن المتفق عليه عمليا قيام الدليل قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، والمتيقن من دليل حجية الأمارة والمتيقن من الغاية من جعل الحجية للأمارة هو قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. والجانب الثاني هو الجانب النظري الثبوتي، وقلنا قد يتوهم وقد يقال باستحالة أن تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي، ومنشأ الاستحالة قلنا يكون بلحاظين: لحاظ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فقلنا لو قامت الأمارة مقام القطع الطريقي ونجزت التكليف فهذا يخالف وينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي تثبت عدم التكليف، ورددنا على هذا القول وهذا البرهان للاستحالة وأبطلنا إما برفض قاعدة قبح العقاب بلا بيان أصلا، وإما بأننا نقول بأن موارد الأمارة موارد اهتمام المولى بالتكاليف وعدم تضييع التكاليف لأهمية هذه التكاليف على تقدير ثبوتها، فمثل هذه الموارد كموارد الأمارة غير مشمولة أصلا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهي خارجة تخصصا. هذا بالنسبة إلى لحاظ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. اللحاظ الآخر لحاظ صياغة الحكم الظاهري، صياغة الأمارة، صياغة حجية الأمارة. وقلنا الإشكال بلحاظ صياغة الحكم الظاهري، لحاظ صياغة الأمارة، لحاظ صياغة حجية الأمارة، هذا الإشكال ينشأ من فكرة التنزيل. فإذا كانت مفاد الإشكال كما بينا، إذا كانت إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة، فهنا يرد الإشكال بأن التنزيل من الشارع يصح ويتم إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى، توسعة هذا الأثر الشرعي وجعل هذا الأثر الشرعي على شيء آخر على المنزل. يعني إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي يمكن للشارع أن يوسع هذا الأثر الشرعي ويجعل هذا الأثر الشرعي على المنزل، كما في مثال الطواف المنزل والصلاة المنزل عليه، فآثار الصلاة ممكن أن توسع وهي من الآثار الشرعية بيد الشارع، توسعة هذه الآثار وجعل هذه الآثار كل الآثار بعض الآثار على الطواف. وفي المقام المنزل عليه هو القطع الطريقي، هو القطع هو العلم والتنجيز والتعذير كما بينا وشرحنا سابقا في مبحث القاطع، بينا بين التنجيز والتعذير هي من الآثار التكوينية من الآثار العقلية للقطع وليس هو من الآثار الشرعية، والشارع بما هو شارع ليس بيده توسعة الآثار التكوينية، الآثار العقلية، وجعل الآثار العقلية لشيء آخر، لحكم آخر، لمورد آخر، بما هو شارع كما بينا. إذن بناء على التنزيل، فالإشكال لنقول ضمن هذه المرحلة من الكلام إشكال تام. إذن يوجد استحالة، تتحقق الاستحالة، لا يمكن للمولى أن يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي. وجواب الإشكال قلنا ذكرت عدة وجوه. الوجه الأول مسلك جعل الحكم المماثل، وقلنا دفع الإشكال، هذا عن بعض العلماء دفع الإشكال، إشكال الاستحالة، برفض فكرة التنزيل واستبدال فكرة التنزيل بفكرة جعل الحكم المماثل، أي جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى، أي أن التنزيل بحسب الحقيقة لمؤدى الأمارة، ينزل منزلة المقطوع. فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، وبهذا يتنجز الوجوب. طبعا هذا فيه نقاش، ولا بأس بأن نذكر بأننا ذكرنا بأن الحكم الظاهري لا ملاك له، وإنما الملاك الحقيقي والواقعي وجوهر الملاك وحقيقة الملاك وكل الملاك في الأحكام الظاهرية هو ملاك الحكم الواقعي، والحكم الظاهر لإبراز أهمية هذا الحكم للحفاظ على ملاكات هذا الحكم. هذا شيء تحدثنا عنه وأشرنا إليه ضمن هذه المرحلة وفي المراحل السابقة، وأيضا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. إذن مسلك جعل هذا الوجه الأول لدفع الإشكال الاستحالة، مسلك جعل الحكم المماثل. وقلنا كل الوجوه في دفع الاستحالة، الفرض الأول عليها أن تبطل مبنى التنزيل ومسلك التنزيل، أما تبطل مسلك التنزيل أصلا وتعطي الأطروحة والمسلك البديل، أو تبين معنى للتنزيل يختلف عما ذكر وعما يذكر. نحن ذكرنا مثال للتنزيل، ذكرنا معنى للتنزيل مجرد للإشارة لهذا الأمر أو لهذا المعنى، وليس بالضرورة أن يكون هو ما يراد في المتن ضمن هذه المرحلة كما بينا هذا الأمر. الوجه الثاني مسلك جعل الطريقية، وهذا للمشهور ومن المشهور المحقق النائيني. فالمحقق النائيني دفع الإشكال، إشكال الاستحالة لا ننسى، يعني استحالة قيام، استحالة جعل المولى أن تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي. دفع المحقق النائني الإشكال برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الطريقية، أي ماذا يقصد؟ أي أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي تتمثل، لاحظ هذه هي الطريقية، جعل الطريقية، نضيف دائما نضيف معها، يعني عندما نذكر في موارد كثير نقول الطريقية والعلمية، لاحظ، أي أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي تتمثل في اعتبار الظن علما، في اعتبار الظن علما على أي طريقة. لاحظ هناك أيضا نقول، يعني على بعض المسالك أيضا نقول ننزل الظن منزلة العلم، ننزل الأمارة منزلة القطع، إلى حد ما يشبه هذا المعنى الذي يذكر اعتبار الظن علما، لكن قلنا يوجد فرق بين التنزيل هناك والاعتبار هنا، حتى لنقول يوجد فرق بين التنزيل هناك والتنزيل هنا. ما هو الفرق؟ نقول سنضيف إلى هذا. لاحظ تتمثل في اعتبار الظن علمين مع ملاحظة هذا القيد والشرط. كيف نعتبر الظن علمين حتى لو نغير هذه هذا اللفظ نقول تتمثل في تنزيل الظن منزلة العلم، لكن على أي طريقة؟ ليست على طريقة مسلك التنزيل الذي تبناه صاحب الإشكال، وإنما على طريقة المجاز الادعائي السكاكي، على طريقة المجاز السكاكي أو طريقة المجاز العقلي. إذن دفع المحقق النائي الإشكال برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الطريقية، أي أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي تتمثل في اعتبار الظن علمان على طريقة المجاز الادعائي السكاكي، تسمى المجاز السكاكي أو المجاز العقلي، على طريقة المجاز السكاكي أو على طريقة المجاز العقلي. كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي، والمنجزية والمعذرية، لاحظ، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي. ماذا يقصد بها؟ نقرب هذا المعنى، نقول في المجاز، لاحظ، في المجاز نقول الأسد، ولفظ الأسد يستعمل ووضع حقيقة للحيوان المفترس، ولوجود هذه الصفة المشتركة والمشتركة بين الرجل الشجاع والأسد بالشجاعة وفي الشجاعة، بلحاظ هذا نستعمل أسد ولفظ الأسد في الرجل الشجاع بلحاظ الشجاع. إذن عندي معنى حقيقي وعندي معنى غير حقيقي، عندي معنى حقيقي له أفراد، وعندي معنى غير حقيقي هو فرد من معنى آخر. الرجل الشجاع هو فرد من معنى آخر غير معنى الحيوان المفترس، لكن قلنا لوجود الشجاعة هنا والشجاعة هنا. هذا السياق والمجاز اللفظي العرفي المعروف. الآن ما هي طريقة المجاز العقلي؟ المجاز العقلي يقول لا يوجد مثل هذا الأمر، لا يوجد استعمال لللفظ في معنى غير المعنى المستعمل فيه، غير المعنى الحقيقي. إذن ماذا يحصل في الأمر؟ يقول صاحب الادعاء، صاحب المجاز العقلي، يقول بأنه كما في المثال الأسد، لفظ الأسد يستعمل في الحيوان المفترس، يستعمل في ملك الغابة لو صح التعبير، يستعمل في هذه الحقيقة التي لها الحد الكذائي والمواصفات الكذائية، يستعمل في الحيوان الشجاع، يستعمل في الحيوان المفترس سيد الغابة وملك الغابة، أي شيء تريد أن تعبر. لاحظ، وهذا المعنى له أفراد كثيرة. من أفراده الأسد الأفريقي مثلا، الأسد الأسترالي، الأسد الآسيوي، الأسد الموجود في حديقة الحيوان في مدينة الزوراء، الأسد الموجود في حديقة الحيوان الموجودة في مصر، الأسد الموجود في حديقة الحيوان الموجودة في أمريكا مثلا، في الهند، وهكذا. وأيضا من أفراده، لاحظ، يتصرف العقل ويجعل من أفراد الأسد، من أفراد ملك الغابة، من أفراد الحيوان الشجاع، من أفراد ما ينطبق عليه عنوان الأسد، يجعل من؟ يجعل الرجل الشجاع. فنقول من أفراد الأسد، من تطبيقات الأسد، من مصادق الأسد، الأسد الموجود في حديقة الحيوان في الزوراء، وفي حديقة الحيوان في أمريكا، وفي حديقة الحيوان في مصر، وفي حديقة الحيوان في الهند، وفي الغابة الأسترالية الفلانية، وفي الغابة الأفريقية، وفي الغابة الأمريكية الجنوبية، وفي زيد الرجل الشجاع، وفي بكر الرجل الشجاع، وفي عمرو البكر الرجل الشجاع. أجعل بكرنا الشجاع وعمرنا الشجاع وزيدنا الشجاع من أفراد الأسد، فيستعمل الأسد ولفظ الأسد وعنوان الأسد يستعمل في زيد الشجاع وفي بكر الشجاع على نحو الحقيقة، لأن هذا من أفراد الأسد، هذا التصرف والتوسعة في توسعة أفراد الأسد هو تصرف عقلي ادعائي، فلذلك أعطيناه عنوان المجاز الادعائي السكاكي، المجاز السكاكي، المجاز العقلي. هذا يطبق على عنوان القاطع، فالقطع عنوان ينطبق على الانكشاف التام، على الإراءة التامة. لاحظ، إذن ينطبق القطع على هذا الانكشاف وهذا الانكشاف وهذا الانكشاف، على هذا الانكشاف التام وذاك الانكشاف التام وذاك الانكشاف التام، على هذا العلم التام وهذا العلم التام وهذا العلم التام، أو العلم ينطبق على القطع والقطع ينطبق على العلم والقطع ينطبق على اليقين، هذا اليقين وذاك اليقين وذاك اليقين. نتصرف عقلا كما تصرفنا في أفراد الأسد، أفراد القطع نتصرف فيها، نوسع أفراد القطع عقلا. كيف؟ نقول هذا الانكشاف غير التام ندعي بأنه انكشاف تام، فهذا الظن ندعي بأنه من أفراد القطع كما ادعينا بأن الرجل الشجاع هو من أفراد الأسد، فنستعمل القطع في الظن في هذا الانكشاف غير التام، في هذه الإراءة غير التامة، نستعمله على نحو الحقيقة وليس على نحو المجاز. يعني المجاز السكاكي هو تصرف في الأفراد وتطبيق الأفراد وتوسعة الأفراد، وليس تصرف في استعمال اللفظ في المعنى، الاستعمال يبقى على نحو الحقيقة. واضحة هذه المسألة؟ إذن نقول دفع، بعد أن صارت واضحة نقول دفع المحقق النائني الإشكال برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الطريقية، أي أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي تتمثل في اعتبار الظن علما على طريقة المجاز الادعائي السكاكي، المجاز السكاكي، المجاز العقلي، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي، والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود، لاحظ، والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري، أي الجامع بين، لاحظ، القطع الوجداني والقطع الاعتباري. ما هو القطع الاعتباري؟ القطع الاعتباري هو الظن الذي هو حجة، الظن الذي دل الدليل على حجيته، هذا هو القطع الاعتباري. أي أن الجامع بين القطع الوجداني، أي الجامع بين القطع الوجداني والقطع الاعتباري، والقطع الاعتباري هو الظن الذي اعتبره الشارع قطعا. يكفي إلى هذا المستوى من الكلام ومن المعلومة التي ذكرت. هذا الوجه الثاني، مستق جعل الطريقية. إذن لا إشكال في الأمر، ليس عندي تنزيل وليس عندي آثار وبيد الشارع التوسعة، وإنما عندي قطع ومن آثار القطع عقلين التنجيز والتعذير، والظن الحجة هو قطع حسب المجاز السكاكي، والقطع الحجة الظن الحجة هو قطع، القطع الاعتباري هو قطع إذا تترتب عليه الآثار لأنه من أفراد القطع. هذا ما استقجع للطريقة. طبعا كل شيء فيه نقاش، ويأتي إن شاء الله إذا بقينا، إذا بقيت الحياة وبقينا في هذه الحياة. الوجه الثالث، إذا عندي مسلك جعل الحكم المماثل، مسلك جعل الطريقية، مسلك إبراز الاهتمام وعدم التفويت، نقول دفع الأستاذ المعلم قدس سرها الإشكال بأي شيء نحن الآن ومستقبلا، حتى لو لم نذكر الأستاذ المعلم فما نمتلكه هو من الأستاذ المعلم، وما نقوله فهو من الأستاذ المعلم، سواء ذكرنا الأستاذ المعلم أو لم نذكر الأستاذ المعلم، وهذا شيء أشرنا إليه ونشير إليه إن شاء الله كلما نجد الفائدة في التذكير به. إذن نقول دفع الأستاذ المعلم قدس سرها الإشكال بفكرة، ما هو دفع الإشكال؟ طبعا بناء على ما يبنيه وما أعطاه من تفسير للحكم الظاهري ولمعنى الحكم الظاهري. لاحظ، دفع الأستاذ المعلم قدس سره الإشكال بفكرة إبراز الاهتمام وعدم التفويت، أي أن ماذا نقصد بهذه الفكرة؟ أي أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، أي أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي وإخراج، يعني وأن إخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يكون، هذا الأمر وهذا المعنى أشرنا إليه قبل قليل في هذا البحث وأشرنا إليه سابقا أيضا في البحث السابق. نقول دفع الأستاذ المعلم قدس سره الإشكال بفكرة إبراز الاهتمام وعدم التفويت، أي أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني وإخراج مؤداها تخصصا وليس تخصيصا، وخروج مؤداها وإخراج مؤداها، إذن نقول وخروج وإخراج مؤداها أو وخروج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أصلا ومن الأصل وتخصصا، يكون بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحوين لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته. يعني تحديد دائرة القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تحديد هذا يكون بإبراز اهتمام المولى للتكاليف المشكوكة التي لا يرضى بتفويتها على تقدير ثبوتها. هذا المقصود من الكلام الذي ذكرناه. بهذه الفكرة دفع الأستاذ الإشكال، يعني أي فكرة؟ فكرة اهتمام المولى، فكرة إخراج الأمارة وموارد الأمارة وموارد الظن الحجة، إخراج هذه الموارد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كيف أخرجت هذه وكيف خرجت وكيف نعلم بخروجها ونثبت خروجها؟ قلنا لأن المولى أبرز الاهتمام بهذه التكاليف المشكوكة على نحو لا يرضى بتفويتها على تقدير ثبوتها، أخرج هذا بجعل الأمارة، بجعل الحجية للأمارة. إذن نقول دفع الأستاذ المعلم قدس سره الإشكال بفكرة إبراز الاهتمام وعدم التفويت، لأن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي وإخراج مؤداها عن قاعدة القبح قبل بيان، يكون بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته. إذن فجوهر المسألة والملاك الحقيقي في جعل الحكم الظاهري هو أن يكون الحكم الظاهري مبرزا لاهتمام المولى بالتكليف وعدم تفويته، وهذا هو المنجز والمعذر حقيقة. إذن الجوهر والحقيقة في التنجيز والتعذير وفي منشأ التنجيز والتعذير هو اهتمام المولى بالتكليف، بملاك التكليف، يهتم بالتكليف أي يهتم بمبادئ التكليف، ومبادئ التكليف من الملاك والإرادة. إذن يهتم المولى بالملاك، إذن يريد المولى الملاك، يريد المولى عدم تفويت الملاك، عدم تفويت المبادئ، عدم تفويت التكليف، يريد المولى هذا، يحب المولى هذا، يشتاق المولى إلى هذا. فإذا علمنا بإرادة المولى وباشتياق المولى فنكون يد المولى ولسان المولى وفعل المولى، فنجسد هذا بالفعل وبالامتثال وبالانتهاء في موارد النهي. فإذا علمنا باهتمام المولى بإرادة المولى، إذا علمنا بالمبدأ، إذا علمنا بالمبادئ، إذا علمنا بالملاكات، إذن عقلا يجب تحصيل الملاك، عقلا يتنجز ويتعذر، عقلا يتحقق التنجيز والتعذير. لاحظ أين الكلام؟ صار الكلام في مرحلة لنقل ما قبل الصياغة، والصياغة هي تبرز هذه المسألة. التفت إلى هذا، نريد أن ندفع النظر واللحاظ إلى ما قبل الصياغة، يعني ندفع النظر واللحاظ والتفسير إلى عالم، لو صح التعبير، إلى عالم وإلى عنصر الملاك والإرادة، إلى عالم المبادئ، إلى عالم حقيقة الحكم وجوهر الحكم وجوهر التكليف وحقيقة التكليف، إلى المبادئ والإرادة، إلى الملاكات والإرادة، إلى الملاك والإرادة، والصياغة والإبراز، والصياغة والإبراز بالخطاب أو بغيره، والصياغة هي مبرزة لحقيقة الحكم، لحقيقة التكليف، لجوهر الحكم، لجوهر التكليف، للمبادئ، للملاكات، للإرادة. إذن الصياغة مبرزة. والآن نأتي نقول الصياغة بأي طريقة كانت، بأي صيغة كانت، بأي صورة كانت، فما دامت تبرز ملاك، تبرز أهمية الملاك، تبرز اهتمام المولى بالملاك، تبرز إرادة المولى للملاك، تبرز اشتياق وحب المولى للملاك، لا يفرق فيها سواء كانت على نحو التنزيل، لاحظ، لأن اللحاظ قلنا في الصياغة، إذا كانت الصياغة بطريقة التنزيل أو على مسلك التنزيل، أو كانت على مسلك جعل الحكم المماثل، أو كانت على طريقة مسلك جعل الطريقية، المهم ومهما كانت الصياغة، المهم إذا كانت الصياغة تبرز لنا اهتمام المولى فهذا يكفي في التنجيز والتعذير بغض النظر عن نوع الصياغة. واضحة هذه المسألة؟ إذن نقول دفع الأستاذ المعلم قدس سرها الإشكال، قلنا بفكرة إبراز الاهتمام وعدم التفويت. إذن فجوهر المسألة والملاك الحقيقي في جعل الحكم الظاهري هو أن يكون الحكم الظاهري مبرزا لاهتمام المولى بالتكليف وعدم تفويته. هذا هو الملاك الحقيقي في جعل الحكم الظاهري، هو أن يكون الحكم الظاهري مبرزا لاهتمام المولى بالتكليف. طبعا هنا يعني علينا أن نعرف بأن التكليف المراد هنا هو ليس التكليف الظاهري وإنما التكليف الواقعي كما قلنا، لا ملاك للحكم الظاهري وإنما الملاك للحكم الواقعي. أما لسان هذا الإبراز، أي إبراز الاهتمام، أما لسان هذا الإبراز وصياغته بصيغة التنزيل أو بصيغة جعل الحكم المماثل أو بصيغة جعل الطريقية، فكل ذلك لا دخل له في الملاك الحقيقي. وهذه الألسن والصياغات عبارة عن تعبيرات، إذا كانت لفظية فتكون إنشاءات، عبارة عن تعبيرات صناعة صياغة، وتكون صحيحة، أي تكون تعبيرات صحيحة وتكون مبرزات وصناعات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي بأي صيغة كانت، المهم إذا أبرزت الاهتمام المولوي فهي كافية ولا إشكال فيها. إلى هنا، إلى هذا الحد انتهينا من الكلام في البحث الأول، وهو قيام الدليل، قيام الأمارة، مقام القطع الطريقي. وقلنا لا إشكال في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، وهذا متفق عليه. وهل يوجد استحالة في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي؟ نقول لا يوجد استحالة في المقام، ودفعنا إشكال الاستحالة. إذن المتحصل أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي. نأتي إلى البحث الثاني، قيام الدليل، قيام الأمارة، مقام القطع الموضوعي. نقول وقع الخلاف في أنه هل تفي الأمارة بالقيام، أي هل يفي الدليل غير القطعي، الحجة بالتأكيد، هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي؟ وبعبارة أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا؟ إذن وقع الخلاف في أنه هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي، وعبارة هل أن أو أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا؟ نقول من الناحية الثبوتية لا إشكالة، لاحظ كأنما حتى مجرد يعني نقارن حتى يعني نوسخ المطلب على أقل تقدير، لا نقول المباحث الأصولية كثيرة جدا لا يبقى شيء في الذهن عندما تخرج خارج يعني خارج البحث وخارج مقام البحث. لكن نحن مع البحث حتى نستوعب المطلب. نقول في البحث الأول قيام الدليل، قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، كان الكلام والإشكال في الجانب الثبوتي، قلنا يوجد استحالة، يتوهم الاستحالة ثبوتا. أما في الإثبات، في الجانب العملي في الإثبات قلنا لا إشكال، يوجد اتفاق. هنا كأنما القضية عكس ما ذكر هناك بلحاظ الجوانب. نقول في الجانب والناحية الثبوتية لا إشكال في إمكان قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لكن الكلام أين؟ في الإثبات، هل أن الدليل، هل أن دليل حجية الأمارة يفي ويدل على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا؟ هنا الكلام. إذن نقول فمن الناحية الثبوتية لا إشكال في إمكان قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لكن الكلام والخلاف من الناحية الإثباتية، فهل يمكن جعل ذلك أي جعل قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، هل يمكن جعل ذلك بنفس دليل حجية دليل الأمارة، نفس دليل حجية ممكن أن يجعل هذا، وهل هو فعلا يمكن أن يستفاد من دليل الحجية أو يستحيل ذلك، أي يستحيل جعل قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بنفس دليل الحجية؟ طبعا يدخل هنا تعدد اللحاظ، قطع طريقي وقطع موضوعي، استعمال لفظ في أكثر من معنى، هذه يعني بحوث أيضا وتفصيلات لا ندخل فيها ضمن هذه المرحلة، لكن مجرد للتذكير والإشارة إليها. وبعبارة ثالثة، إذا قال المولى مثلا كل ما قطعت أنه خمر فأرقه، فإذا حصلت على مائع أو إذا حصلت على مائع لم أقطع بأنه خمر لكن قامت الأمارة على أنه خمر، لاحظ هذا هو القطع الموضوعي، القاطع وقع موضوعا للحكم، وقع موضوعا لوجوب الإراقة، إذا تحقق القاطع تحقق موضوع الحكم، وفي المقام وفي المثال الحكم هو وجوب الإراقة. فهنا أقول القطع لم يتحقق، لم أقطع بأن هذا هو خمر، وإنما قامت الأمارة على أن هذا هو خمر، فهل الأمارة تقوم مقام هذا القطع الموضوعي فيترتب عليها حكم وجوب الإراقة؟ نقول وبعبارة ثالثة، إذا قال المولى مثلا كل ما قطعت أنه خمر فأرقه، فإذا حصلت وحصلت على مائع لم أقطع بأنه خمر لكن قامت الأمارة على أنه خمر، ودلت الأمارة على أنه خمر، ففي مثل هذه الحالة هل يترتب وجوب الإراقة؟ هل يترتب الحكم بعد تحقق موضوعه؟ أو نقول لا، لم يتحقق الموضوع فلا يترتب الحكم لانتفاء الموضوع. ففي مثل هذه الحالة هل يترتب وجوب الإراقة؟ لاحظ، هل يترتب الحكم الشرعي بوجوب الإراقة كما يترتب وجوب الإراقة في حالة القطع بخمريته؟ هنا لا أقطع بخمرية الخمر وإنما الأمارة قامت على هذا، فهل يترتب الحكم على هذه الأمارة كما يترتب على القطع؟ هل يترتب الحكم على الظن الحجة على أن هذا خمر كما يترتب الحكم على القطع بأن هذا خمر؟ ففي مثل هذه الحالة هل يترتب وجوب الإراقة كما يترتب وجوب الإراقة في حالة القطع بخمريته أو لا يترتب ذلك؟ والبيان في صورتين، الصورة الأولى مرة نقول، أو الصورة الأولى إذا كان القاطع مأخوذين بما هو مثال ومصداق للحجة ومصداق للمنجز والمعذر، يعني القاطع إذا لم يكن المراد منه القطع بما هو قطع، لم يكن المراد منه الانكشاف بما هو انكشاف، والقطع بما هو قطع، والعلم بما هو علم، واليقين بما هو يقين، وإنما المولى يريد الحجة، يعني كل ما قامت الحجة عليه، كل ما قامت الحجة على أنه خامر، أو كل ما قام دليل حجة على أن هذا خامر فأرقه، كل ما قامت حجة على خمرية شيء فأرقه، والقطع حجة وأيضا الأمارة حجة، فالقطع ذكر من باب المثال، من باب المصداق والفرد والتطبيق، وليس هو المراد بخصوصه دون غيره، وإنما يراد المعنى الذي يجمع القطع وغير القطع، وهو الحجة الذي يجمع القطع وغيره كالأمارة. هذا هو هذه هي الصورة الأولى. والصورة الثانية لا نقول القطع مأخوذ بما هو كاشف تام. إذن نأتي إلى الصورة الأولى. الصورة الأولى القطع مأخوذ بما هو مثال ومصداق للحجة والمنجز والمعذر. عندما نقول حجة أي منجز ومعذر، حجية أي منجزية ومعذرية. إذن القطع مأخوذ بما هو مثال ومصداق طبعا للحجة والمنجز والمعذر. إذا كان القطع مأخوذا كمثال ومصداق للحجة المنجز والمعذر، أي إذا كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه، أي بوصف القطع منجزا ومعذما وليس بوصفه كاشفا تاما دون غيره من درجات الكشف. إذن أي إذا كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذرا، ففي هذه الصورة تقوم الأمارة أي المعتبرة شرعا. عندما يعني تقرأ حتى لو لم نذكر الآن، نذكر الأمارة نقصد الأمارة الحجة، نقصد الدليل غير القطعي الحجة. فعندما نقول أمارة أي الحجة أو الأمارة المعتبرة شرعا، يضيفونهم في أيضا الموارد وتقرأ الأمارة المعتبرة أو الأمارة الحجة أو الأمارة المعتبرة شرعا أو الدليل الحجة أو الدليل المعتبر شرعا أو الدليل غير قطع الحجة وهكذا. إذن ففي هذه الصورة تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي، وذلك لأن الأمارة تكتسب من دليل حجيتها، لأن الأمارة بدليل أو من دليل حجيتها ماذا تكتسب؟ تكتسب عنوان وصفة الحجة، صفة الحجية، صفة المنجزية والمعذرية. وقلنا القطع لا يراد القطع بما هو قطع، وإنما يراد القطع بما هو من مصادق الحجة ومن مصادق المنجز والمعذر، من مصادق الحجية والمنجزية والمعذرية. والأمارة الحجة والأمارة المعتبرة شرعا هي حجة، إذن هي من مصادق الحجية والمنجزية والمعذرية، من مصادق الحجة والمنجز والمعذر، فتكون من أفراد موضوع الحكم الشرعي. فتكون الأمارة فردا من الموضوع، وموضوع الحكم هو القطع بوصفه منجزا ومعذرا. إذن موضوع الحكم هو المنجز والمعذر، موضوع الحكم هو الحجة والحجية والتنجيز والتعذير والمنجزية والمعذرية. وفي المثال فإنه يترتب على الأمارة وجوب الإراقة، وذلك لأن الأمارة تحقق موضوع هذا الوجوب وجدانان، والموضوع هو الحجة والأمارة حجة، وهي فرد من أفراد هذا الموضوع. تنبيه، نقول في هذه الصورة، صورة أن القطع أخذ على نحو المثال والمصداق، نقول في هذه الصورة يكون دليل حجية الأمارة واردا على دليل الحكم الشرعي. عندما نقول وارد يأتي رأسا في البال وفي الذهن يستحضر معه الحكومة، الورود والحكومة. إذن في هذه الصورة يكون دليل حجية الأمارة واردا على دليل الحكم الشرعي. دليل الحكم الشرعي ما هو موضوعه؟ أنا يعني سجلت هذا حتى لا ننسى. دليل الحكم الشرعي نقول هذا دليل، هذا الحكم الشرعي أو دليل الحكم الشرعي الذي موضوعه القطع بوصفه حجة ومنجز ومعذر، وليس القطع بوصفه كاشفا. إذن بوصفه حجة ومنجزا ومعذرا. إذن نقول تنبيه، في هذه الصورة يكون دليل حجية الأمارة واردا على دليل الحكم الشرعي الذي موضوعه القطع بوصفه حجة ومنجزا ومعذرا. إذن في هذه الصورة يكون دليل حجية الأمارة واردا على دليل الحكم الشرعي، وذلك لأن دليل حجية الأمارة يحقق مصداقا، يحقق مصداقا حقيقيا لموضوع الحكم الشرعي. هذا هو الورود، يحقق مصداقين لاحظ حقيقيين لموضوع الحكم الشرعي. فالحكم الذي يحقق المصداق الحقيقي للحكم الآخر فهو وارد، فهنا يتحقق الورود. هذه هي الصورة الأولى. نحن أيضا عندما نقول تنبيه أو تنبيهان يعني نقصد هذا، لأنك عندما تطلع على البحوث، وإن شاء الله أنتم ممن يطلع على البحوث وخاصة بحوث السيد الأستاذ المعلم، وأيضا يعني أؤكد على ما سجله، وأنا أعتمد على ما سجله وقرره السيد الهاشمي. الصورة الثانية، القطع مأخوذ بما هو كاشف تام. نقول إذا كان القطع مأخوذا بما هو قطع وكاشف تام، ففي هذه الصورة لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي حتى مع اكتسابها صفة المنجزية والمعذرية. لماذا لا تقوم؟ لأنه حتى لو اكتسب صفة المنجزية والمعذرية فهذا أو هذه الصفة لا تعطيها الكشف التام. وحسب هذه الصورة وحسب الفرض في هذه الصورة وهي الصورة الثانية، أن القطع أخذ بما هو كاشف تام، والمنجزية والمعذرية للظن لا يجعل الظن كاشفا تاما. التفتنا إلى هذا الأمر؟ نعم التفتنا إلى هذا الأمر، ويجب أن نلتفت إلى هذا الأمر. إذن نقول الصورة الثانية، القطع مأخوذ بما هو كاشف تام. إذا كان القطع مأخوذا بما هو قطع وكاشف تام، ففي هذه الصورة لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي حتى مع اكتسابها صفة المنجزية والمعذرية. وعليه فدليل الحجية أو فدليل حجية الأمارة لا يكفي في إثبات قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. إذن من يدعي أن دليل حجية الأمارة يقوم مقام القطع الموضوعي، عليه أن يأتي بقرينة خارجية، بدليل خارجي يدل بقرينة زائدة، بقرينة أو مؤونة إضافية يستظهر منها أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. أما مع دليل حجية الأمارة فإلى هذا المستوى من الكلام نقول دليل حجية الأمارة لا يكفي في إثبات قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، نحتاج إلى مؤونة إضافية، إلى مؤونة زائدة حتى نثبت هذا الكلام، المؤونة الزائدة والقرينة الإضافية. لمن يدعي هذا؟ فهل يوجد من يدعي وجود قرينة زائدة، وجود دليل، وجود مؤونة زائدة تدل على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي؟ طبعا سيأتي هذا الكلام، ويوجد مثل هذه الدعوة. إذن نقول إذن يوجد مثل هذه الدعوة، والدعوة تستفاد من كلمات المحقق النائني. فالمحقق النائني يدعي وجود عناية زائدة في دليل حجية الأمارة. إذن نعطي عنوان النائني وحكومة دليل حجية الأمارة. لاحظ حكومة، عندما نذكر حكومة نستذكر ونتذكر الورود، عندما نذكر الورود نتذكر الحكومة. إذن النائيني وحكومة دليل حجية الأمارة، فقد استظهر المحقق النائيني وجود عناية زائدة في دليل حجية الأمارة. بناء من أين استفاد هذه العناية الزائدة وهذه هذه العناية الزائدة والمؤونة الزائدة والقرينة الزائدة؟ بناء على ما اختاره من مسلك جعل الطريقية والعلمية، حيث يقول، ماذا يقول المحقق النائيني؟ يقول إن مفاد دليل الحجية، ما هو مفاد دليل الحجية؟ جعل الأمارة، جعل الظن علما. هذا هو مسلك الطريقية والعلمية، جعل الأمارة، جعل الظن علما. وبهذا يكون، لاحظ، دليل الحجية حاكما على دليل الحكم الشرعي. لماذا يقول؟ يقول لأن دليل الحجية أي دليل حجية الأمارة جعل الظن علما، فإذا هو حقق فرد من أفراد العلم، إذا حقق فردا من أفراد العلم، حقق فردا من أفراد موضوع الحكم الشرعي، وبهذا يكون دليل الحجية حاكما على دليل الحكم الشرعي، وذلك لأن دليل الحجية يحقق ويوجد فردا جعليا تعبديا. لاحظ، يحقق ويوجد فردا جعليا تعبديا لموضوع الحكم الشرعي. لذلك أنا قلت أكد على هذا الأمر قبل قليل في الورود، قلت يحقق مصداقا حقيقيا في الورود في التنبيه السابق في الصورة الأولى، قلنا وذلك نقول قلنا في التنبيه في هذه الصورة يكون دليل حجية الأمارة واردا على دليل الحكم الشرعي، وذلك لأن دليل حجية الأمارة يحقق مصداقا حقيقيا، مصداقا في الورود، يحقق مصداقا حقيقيا في الورود، يحقق مصداقا حقيقيا لموضوع الحكم الشرعي. أما هنا في الحكومة فنقول يوجد ويحقق فردا جعليا وتعبديا، فردا جعليا ادعائيا تعبديا لموضوع الحكم الشرعي، وليس فردا حقيقيا، وليس مصداقا حقيقيا. إذن وذلك لأن دليل الحجية أي دليل حجية الأمارة يحقق ويوجد فردا جعليا تعبديا لموضوع الحكم الشرعي. موضوع الحكم الشرعي هو القطع، الكلام في القطع الموضوعي، إذا قطعت فالحكم كذا وكذا. إذن عندي القطع ودليل حجية الأمارة يجعل الأمارة، يجعل الظن علما، يجعل الظن قطعا. إذن حقق دليل حجية الأمارة حقق فردا جعليا تعبديا ادعائيا للقطع، فجعل الظن من أفراد القطع، والقطع موضوع للحكم الشرعي، إذن صار هذا الظن الحجة، صارت هذه الأمارة الحجة من أفراد الموضوع، من أفراد موضوع الحكم الشرعي، تحقق إذن موضوع الحكم الشرعي، إذن يترتب الحكم الشرعي، فيسري الحكم على هذا الفرد الجعلي التعبدي. هذا هو كلام واستظهار المحقق النائني. إذن نقول استظهر المحقق النائني تحت عنوان النائني وحكومة دليل حجية الأمارة، نقول استظهر المحقق النائني وجود عناية زائدة في دليل حجية الأمارة بناء على ما اختاره من مسلك جعل الطريقية والعلمية، حيث يقول إن مفاد دليل الحجية جعل الأمارة الظن علما، وبهذا يكون دليل الحجية حاكما على دليل الحكم الشرعي، وذلك لأن دليل الحجية يحقق ويوجد فردا جعليا مصداقا جعليا فردا جعليا تعبديا لموضوع الحكم الشرعي، فيسري الحكم على هذا الفرد. إذن وذلك لأن دليل الحجية يحقق ويوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوع الحكم الشرعي، فيسري الحكم على هذا الفرد الجعلي التعبدي. الرد على الشيخ النائني، الرد سيكون بأننا ننفي أن يكون هذا المورد من موارد الحكومة، لأننا يعني ذكرنا سابقا وسنذكر إن شاء الله عندما نرد إلى ونصل إلى مورد الحكومة أنه يشترط في تحقق الحكومة ويجري مورد الحكومة وتتحقق الحكومة إذا كان هناك نظر من الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم. فهل يوجد نظر في الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم؟ هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.